البريطاني آيرون سايد دور في الانقلاب. يشاع أن الانقلابيين جاءوا لإخراج القوات البريطانية، ولكن في الحقيقة يهدفون إلى تعزيز نفوذ وسلطة البريطانيين في إيران.
هكذا إذن؟
نعم.
ولذلك قبل الشيخ عبد الكريم دعوة علماء وأهالي قم، وحسنا ما فعل.
نعم.
لم يكن من المناسب أن يبقى شخص مثل الشيخ الحائري صاحب النفوذ والتأثير بين علماء الدين محبوسا في زاوية في سلطان آباد، بينما يقوم البعض بما يحلو له في العاصمة. يا أخي،
لا أعرف لماذا اختاروا رضا خان، وما هو سر العلاقة بين رضا خان والبريطانيين؟
سر ذلك يا سيد مرتضى في حضور الجواسيس البريطانيين في بلادنا. فهذا أردشير ريبورتر الذي يعمل في كواليس السياسة الإيرانية جاء إلى إيران قبل سنتين من مقتل ناصر الدين شاه، ثم تعاقبت الأحداث الغريبة في هذا البلد. ربما التحولات السياسية والاغتيالات يقف وراءها مثل هؤلاء العملاء. وقد أشاعوا أنه تغلغل في صفوف القوزاق ويتعامل معهم.
نعم.
وما حصل من انقلاب ربما يكون أحد مخططاته يا أخي.
نعم، خلقوا الاضطرابات والفوضى في البلد. اليوم نجد أن 20 إلى 30 حكومة تتغير خلال الفترة التي تفصل بين الثورة الدستورية والانقلاب الأخير. عزلوا الملك وعينوا ملكا لم يبلغ الحلم، وفي النهاية يتحكم قوزاق أمي كرضا خان بشؤون البلاد ومقدراتها.
نعم، وللأسف. نعم.
لا إله إلا الله.
بعض نواب مجلس الشورى الإيراني عبروا عن رفضهم للانقلاب الذي نفذه السيد ضياء ورضا خان في طهران عام 1920، والذي اعتبرته بعض الأوساط أنه من تدبير السفارة البريطانية. ومنذ هجرة الشيخ عبد الكريم الحائري إلى قم انتقل إليها أيضا السيد روح الله. هذه الواقعة ستؤرخ لتأسيس حوزة قم الدينية التي خرجت المئات من علماء الدين البارزين في القرن الأخير، والذين قادوا بعد ذلك الثورة الإسلامية، وعلى رأسهم الإمام السيد روح الله رضوان الله عليه.
يا سيد روح الله.
نعم يا ميرزا.
كم أغبطك على هذه السعادة التي حظيت بها هنا. فما إن يخرج المرء من الباب الغربي لمدرستك حتى يحتاج إلى عدة خطوات فقط ليصل إلى باحة مرقد السيدة فاطمة.
نعم، ولله الحمد،
سلام الله عليها. في الأيام الأخيرة انشغلت فقط بزيارة مرقدها الشريف.
نسألك الدعاء يا ميرزا.
يا الله،
رأيتك قرب ضريح السيدة الكريمة ولكنك لم تكن تلتفت لي لشدة اندماجك بالدعاء والزيارة.
الله يعلم أني لم أكن ملتفتا إلى أي شيء سوى إلى زيارتي للسيدة فاطمة سلام الله عليها.
ميرزا،
نعم.
ادعو لنا بخالص الدعاء في هذا المكان الشريف.
وهل هذا يحتاج إلى توصية يا سيد مرتضى؟ أنا لا أدعو لنفسي إلا بعد أن أدعو لكم ولسائر الأحبة.
بارك الله بك.
قل لي يا سماحة السيد مرتضى، ماذا فعلت أنت في قم خلال هذه الأيام؟
زرت بعض الأصدقاء وتحدثوا إلي عما لديهم من أخبار بشأن الأوضاع السيئة في طهران.
نعم،
السادة علماء الدين قلقون جدا حيال مجمل الأوضاع في البلاد، وخاصة القضايا المتعلقة بالانقلاب والاعتقالات. فالسيد حسن المدرس عالم الدين المتنور والنائب في المجلس هو الآخر تم القبض عليه في نفس ليلة الانقلاب.
لا لا ترضى عليه.
قد ملكوا البلاد باسم فرض الأمن. طالما حذر السيد حسن المدرس من الطبيعة الدكتاتورية للرضا خان ميربانج،
لعنة الله يعني،
ولكن صوته وللأسف ضاع بين أصوات المؤيدين لرضا خان. قال عدة مرات إن رضا خان شخص ملائم فقط لقمع المتمردين، ولكن طبيعته العسكرية لا تتناسب مع تولي منصب سياسي أو حكومي.
ولكن علينا ألا نقلل من أهمية إقرار الأمن في البلاد، فقد كانت البلاد في حالة من الفوضى.
من هم الذين خلقوا هذه الفوضى يا كربلائي ميرزا؟ الشعب لا يريد ذلك، ولا أحد أيضا يعارض إحلال الأمن في كل مكان، ولكن بذريعة الأمن لا يمكن أن تستولي على جميع قرارات البلد.
أجل،
فالشيخ خزعل في الجنوب وكثير من المتمردين هم عملاء لبريطانيا، وتم قمعهم بأوامر أسيادهم أيضا.
أجل أجل.
نعم يا أخي صدقت، هذا هو كلام السيد حسن المدرس وعدد آخر من السياسيين.
نعم
نعم.
وهؤلاء القلة الذين عارضوا تولي رضا خان لقيادة القوات المسلحة وتوليه وزارة الدفاع لم يعارضوا إحلال الأمن في البلاد.
نعم هذا صحيح.
وإنما حذروا من فرض دكتاتورية في البلاد، فاليوم قد تقمع مجموعة من المتمردين والأشرار، وغدا ستغلق أفواه كل المنتقدين الحريصين على مصالح البلاد.
فليخسأ من يريد أن يحكم بالدكتاتورية.
نعم.
علماء الدين ورجال السياسة الوطنيون سيمنعونهم من ذلك.
الشيخ عبد الكريم اختار مدينة قم لقربها من العاصمة ونقل حوزته إليها.
أجل.
ففي قم يمكن الاطلاع على أخبار العاصمة والبلاد في وقت أسرع، ويمكن أيضا إيصال صوت علماء الدين إلى الشعب ولمن يعنيهم الأمر بسرعة قياسية.
نعم يا أخي.
نعم.
في المرات التي ذهبت بها إلى طهران شاهدت المجلس عن قرب وتحدثت إلى النواب وتحدثت إلى السيد المدرس شخصيا، وعلمت منه ومن بعض النواب أنهم يشعرون بالقلق حيال اقتراب رضا خان من السلطة، ويعتبرون أن مقاومته أمام من يريدون الحد من سلطته علامة على نزعته السلطوية وتخطيطه لتولي مناصب أعلى في البلاد.
نعم.
إذن ما هذا الكلام الذي يزعمه بشأن الجمهورية وما إلى ذلك؟
حديثه عن الجمهورية والترويج لها بين الناس ليس لإقامة حكومة يختارها الشعب، وإنما لهز أركان ما تبقى من الملكية القاجرية، خاصة في عهد أحمد شاه.
صدقت يا أخي، السيد حسن المدرس يقول نفس الكلام.
نعم.
هو يقول إن رضا خان متعطش للسلطة ويريد إزاحة معارضيه بأي ثمن. الدكتور محمد مصدق أيضا أصبح يعارض تسلط رضا خان.
هذا صحيح.
سيد مرتضى.
نعم.
ما هو تقييمك للشيخ عبد الكريم الحائري بعد حضور درسه؟
واضح أن الشيخ يحظى بقدرة علمية عالية المستوى. استدلالاته قوية ومحكمة، ولا يمكن للمرء أن يشكل عليها بسهولة.
نعم يا أخي، غالبية علماء الدين هنا دروسهم قوية واستدلالاتهم متينة.
نعم.
ولكن سؤالي كان عن شيء آخر.
نعم، سؤالك كان واضحا يا أخي، وأنا أجبتك بما يلائم. فالشيخ يدرك جيدا ما يفعل، يريد تربية وإعداد علماء دين مقتدرين، وعندما يكثر مثل هؤلاء العلماء ستضطر الحكومة أيا كانت أن تعير اهتماما بالغا بمطالبهم الدينية والاجتماعية.
الشيخ لا يتحدث عن شؤون الدولة يا أخي، فاهتمامه الأول منصب على الحوزة الدينية.
يا سيد روح الله، إذا كان من المقرر أن تكون عالم دين ضالعا في العلوم الدينية، إذن عليك أن تحظى بمكانة علمية في الحوزات الدينية، ولا يمكن لأحد أن يشكل عليك في علميتك. الشيخ عبد الكريم حصل على هذه المكانة بسبب علمه ودروسه وبحوثه. تصور لو كان في إيران 100 شخص كالشيخ عبد الكريم، هل كان يمكن للحكومة أو غيرها أن تتخذ قرارات تعسفية وتتفرد بقراراتها حول مختلف شؤون البلاد؟
كنت مطمئنا من أنني لو أردت رؤية السيد روح الله في قم كان علي أن أحضر درس الشيخ عبد الكريم. السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا ميرزا محمد حسين.
سلطان آباد لم تتسع لعلمي ومعرفة الميرزا محمد حسين، فشد الرحال إلى قم المقدسة.
عندما استخار الشيخ عبد الكريم بكتاب الله حول مجيئه إلى قم بدعوة من علمائها وأهلها، جاءت هذه الآية الكريمة من سورة يوسف عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتوني بأهلكم أجمعين وأنا من أهله، لأن أهله هم طلبة العلوم الدينية.
أهلا بك ميرزا محمد.
وها أنا ذا في قم.
أهلا بك.
بارك الله بك.
أنا كنت بمعية أخي السيد مرتضى في درس الشيخ عبد الكريم.
السيد مرتضى ولله الحمد عالم دين وصاحب رأي في هذا الشأن.
نعم،
شكرا لكم.
وهو أستاذي ومرشدي في أمور الحياة والعلوم الدينية، كان لديه رأي سديد حول الشيخ عبد الكريم. قال إن الشيخ يريد تربية علماء مرموقين في الحوزة التي شكلها في قم المقدسة.
حكومة الانقلاب لن تضغط حاليا على الحوزة وطلبة علوم الدين لانشغالها بأمور أخرى، انتبه، وأيضا لحاجتها إلى العلماء. والشيخ وجد فرصة لتنمية الحوزة في قم وتربية علماء دين، وأحسن استثمار هذه الفرصة.
نعم.
سمعت كلاما مماثلا من السيد محمد تقي الخنساري، ويعتقد بأن واجب الحوزات الدينية في إيران حاليا هو تربية عشرات العلماء مثال الشيخ عبد الكريم الحائري لكي يدافع عن النهج الديني في المجتمع وما يتعلق بمصالح الناس. اليوم تأسى الكثير من العلماء بمنهجية الشيخ عبد الكريم وباركوا رؤيته ومنهجيته.
ميرزا محمد حسين، أين حصلت على غرفة لك؟
سؤال جيد يا سيد مرتضى. في الأيام الماضية أقمت في غرفة أصدقائي من سلطان آباد. ولكن إذا وفقني الله سأخذ غرفة بجوار غرفة السيد روح الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله بك.
قام الشيخ عبد الكريم الحائري بنقل دروسه الدينية من سلطان أباد إلى قم المقدسة. هذه الواقعة ستؤرخ لتأسيس حوزة قم الدينية التي أخرجت المئات من علماء الدين البارزين في القرن الأخير، والذين قادوا بعد ذلك الثورة الإسلامية كالإمام الراحل رضوان الله عليه، أو شاركوا في قيام النهضة وقيادة النظام الإسلامي المنبثق عنها. ومنذ انتقال الشيخ الحائري إلى قم هاجر الإمام السيد روح الله إليها أيضا، ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري في تربية علماء ومجتهدين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني، خاصة المتعلق بمصالح الشعب العليا ومواجهة التبعية الغربية أو مشاريع علمنة المجتمع الذي خططت لها بريطانيا في البدء بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة، وهو الخطر الذي تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في المواقع السياسية، وعلماء آخرون كالإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: كف الأذى من كمال العقل، وفيه راحة البدن عاجلا وآجلا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو السادس من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسابع والعشرين من خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسابع عشر من حزيران عام 2021 ميلادي. في 27 من خرداد عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع عشر من حزيران عام 1979 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بيانا لتشكيل مؤسسة جهاد البناء لتفعيل حركة الإعمار والوصول للاكتفاء الذاتي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد ورفع آثار الفقر والحرمان من القرى والأرياف والمناطق النائية من البلاد. وعلى أثر ذلك أعلنت مختلف شرائح الشعب الإيراني بما فيهم الطلاب وأساتذة الجامعات والأطباء وباقي الشباب الإيراني استعدادهم للمشاركة ضمن صفوف جهاد البناء لإحياء وإعمار البلاد والنهوض بها إلى أعلى المستويات. وبالفعل تمكنت هذه المؤسسة من أن تغير الكثير من أوضاع المناطق الفقيرة، كقيامها بشق الطرق ومد قنوات المياه وشبكات الكهرباء إلى كافة مناطق إيران الإسلامية. وفي فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية، شاركت مؤسسة جهاد البناء بكل إمكانياتها لتوفير مستلزمات الحرب والمقاتلين ومساعدة سكان المدن المتضررة جراء القصف الوحشي للقوات العراقية الغازية. وبعد انتهاء الحرب وسعت مؤسسة جهاد البناء نشاطاتها لتقوم بتنفيذ المشاريع العملاقة وبناء السدود في إيران وخارجها، كبعض الدول الأفريقية مثل تنزانيا وغانا وزيمبابوي. وفي عام 1983 ميلادي تم تبديل المؤسسة إلى وزارة جهاد البناء التي ألحقت فيما بعد بوزارة الزراعة لتصبح وزارة الجهاد الزراعي. في 27 من خرداد عام 1287 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع عشر من حزيران عام 1908 للميلاد، أعلن سوق طهران الكبير إغلاق محلاته التجارية اعتراضا على استبداد الملك القاجاري في إيران محمد علي. واجتمع كافة أصحاب المحال التجارية ومعهم أبناء العاصمة طهران في ساحة بهارستان وسط العاصمة، واستمرت الاحتجاجات عدة أيام حتى قام النظام الجائر آنذاك بقصف مبنى البرلمان الإيراني بالمدفعية. في 17 من حزيران عام 1996 للميلاد توفي الفيلسوف والمفكر الأمريكي توماس كوهن. وقد ولد كوهن عام 1922 في أوهايو، ويعتبر من رواد المدرسة التحليلية، وله كتابات كثيرة في مجال تاريخ العلوم وفلسفة العلوم، كما أدخل إضافات وأفكارا مهمة جديدة في فلسفة العلم. جاءت شهرته الأساسية من كتابه المهم بنية الثورات العلمية عام 1962، الذي قدم كوهن فيه فكرته أن تطور العلم قد يمر بثورات بنيوية دورية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
ألو طهران. ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
أضرار الترسبات الجيرية على الأسنان. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحفاظ على صحة الفم من المفاهيم الصحية اللازمة في وقتنا المعاصر في ظل الارتباطات الاجتماعية التي يحتاجها إنسان اليوم، وهذه من الأسباب التي زادت من مراجعي عيادات أطباء الأسنان الذين يقولون إن معظم المراجعين يعانون من الترسبات الجيرية. فما هي هذه الترسبات وكيف تكافح؟ أحييكم مجدداً مستمعينا. يقول الأطباء إن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الترسبات الجيرية على الأسنان كثيرة، ولكن أهمها على الإطلاق هو إهمال صحة الفم وعدم تفريش الأسنان بشكل منتظم، مما يؤدي إلى تشكل اللويحة الجرثومية المؤلفة من الفضلات الطعامية والجراثيم الفموية وتموضعها على سطوح الأسنان في منطقة الميزاب اللثوية، وخاصة على الأسنان الأمامية السفلية من ناحية اللسان. والبدء في تشكيل العديد من المركبات الكيميائية الضارة الناتجة عن نشاط الجراثيم الموجودة داخل اللويحة الجرثومية في استقلاب الفضلات الطعامية وتفكيكها، وهو ما يؤثر في البنية الأساسية للسن، وعلى ارتباط اللثة بأسطح الأسنان، مما يؤدي إلى تراجع اللثة وتشكل الجيوب في اللثة وزيادة عمقها مع مرور الوقت. وفي مراحل متقدمة يحدث تصلب في مكونات اللويحة الجرثومية نتيجة انضمام مكونات جديدة، ويحدث تصلب وتكلس في البنية الأساسية للويحة الجرثومية، ويزداد حجمها وتتطور مع الوقت وتتموضع على حساب اللثة، مشكلة الجير الذي يكون شديد الارتباط بسطوح الأسنان لدرجة يصعب إزالته بطرق التنظيف العادية المتبعة، بل تحتاج إلى جهاز خاص يصدر موجات صوتية اهتزازية بترددات معينة لفصلها عن السطوح السنية. وشكرا على متابعتكم مستمعينا. لذا يؤكد أطباء الأسنان أن وجود الترسبات الجيرية خصوصا والأمراض اللثوية عموما من أكثر الأمراض الفموية خطورة بسبب تطورها الصامت والذي لا يترافق مع أي أعراض، الأمر الذي يدفع الفرد إلى تجاهلها وعدم التعجيل بمعالجتها في الوقت المناسب، وتتطور إلى أن تسبب تراجعا شديدا للثة يترافق مع تراجع في العظم السنخي الداعم، وبالتالي فقد السن نتيجة لزوال العناصر الرئيسية التي يعتمد السن عليها في ثباته واستقراره لأداء دوره. يضع أطباء الأسنان قواعد لازمة للحفاظ على السن ومنع الأضرار الناجمة عن الترسبات الجيرية، ومنها أولا الالتزام بجدول زمني منظم في زيارة عيادة طبيب الأسنان، ثانياً اختيار فرش أسنان جيدة وطبية مع معاجين رسمية مصرح بها. ثالثاً تناول الأغذية الصحية المقوية للأسنان من الخضروات والفواكه. رابعاً تعلم المضمضة بالماء الصافي بين فترة وأخرى أو بالماء المملح المعتدل. خامساً محاولة الإكثار من تدليك اللثة بهدوء على شكل دوائر صغيرة أو الاستفادة من بعض المعاجين المسكنة. وعلى أمل الاهتمام برعاية وصحة وسلامة أسناننا، نلتقيكم في لقاء آخر جديد.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نسائم الرحمة. هذه الحلقة التي خصصناها للحديث عن طاعة ولاة الأمر، ومن هم ولاة الأمر الحقيقيين الذين وجبت علينا طاعتهم والانقياد لأوامرهم. إنهم من اختارهم الله تعالى ليكونوا قادة وهداة للبشرية، وهم الأنبياء والأوصياء وأهل بيت العصمة، ثم علماء الدين ومراجع التقليد ممن توفرت فيهم أهلية القيادة والولاية على الأمة. سيكون الحديث أولاً مع ضيفنا الشيخ حسين المياحي ليتحدث لنا حول هذا الموضوع، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية الكريمة مستمعين الكرام تشير إلى مبدأ مهم من مبادئ التربية الإسلامية، له علاقة وثيقة بحياتنا الاجتماعية والسياسية، فهي تضع ميزانا يرجع إليه المؤمن دائما في حياته العامة، خصوصا إذا اشتبكت والتبست عليه الأمور. هذا المبدأ يتلخص في كون قيادة الأمة هي لله وحده، ثم لمن ارتضاهم الله تعالى. فالإنسان كثيرا ما يلجأ إلى عواطفه وأحاسيسه أو استنتاجاته وأذواقه الخاصة. القرآن الكريم يبين الفيصل والحد الذي يجب أن يقف عنده المؤمن، فإن تعارض ذوقه واستنتاجه الخاص مع حكم الله والرسول فليس له إلا أن يتبع الله والرسول، وأن يتبع امتداد الرسول وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام، ثم علماء الدين الأعلام ومراجع التقليد العظام، لا أن يلجأ إلى أي كان، حتى وإن كان هذا متدينا أو صالحا أو غير ذلك، لأن قيادة الأمة من الناحية الشرعية لا يمكن أن تكون إلا للمجتهد الصالح الجامع لشرائط التقليد وولاية الأمر. قال الشاعر في حق أهل البيت: هم أولو الأمر والمودة في القربى، وكل عن ودهم مسؤول، أنا مولى لسادة كل أمر لجميع الورى إليهم يؤول.
ملنا والحسن وحسين
عنهم لا ترضن ملنا
من مسائل التقليد أعزائي المستمعين أنه إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال. مثلا لو أفتى أحدهم بنجاسة الكحول وأفتى الآخر بطهارته والمجتهدان متساويان من حيث الأعلمية، الاحتياط هنا يقتضي اعتبار الشيء نجسا، لأن المكلف في مثل هذا الحال يكون قد أصاب الواقع مهما كان نوع الفتوى. فلو كان ما أفتيا به نجسا فعلا فالمكلف ترك هذا النجس، ولو كان في الواقع طاهرا فلا شيء عليه أيضا إذا ترك هذا الطاهر باعتبار وباعتقاد أنه نجس. أما لماذا يختلف المجتهدون في الفتوى فهذا موضوع يحتاج إلى شرح مفصل لا مجال لبسط الحديث فيه في هذه الدقائق القليلة.
جد جعفر الصادق مثلهم للعهد، جد من كان
في غزوة أحد عبأ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جيشه خارج المدينة، واختار منهم 50 راميا وضعهم على باب الشعب من جبل أحد لئلا يأتيهم العدو من هذا المنفذ، وعين عليهم قائدا هو عبد الله بن جبير، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، وقال لهم إن رأيتمونا هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فلا تبرحوا من هذا المكان، وإن رأيتموهم هزمونا حتى أدخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا مراكزكم. ولما بدأت المعركة حاول المشركون بقيادة خالد بن الوليد أن يباغتوا جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب الشعب فلم يستطيعوا ورجعوا أدراجهم، لكن هؤلاء الرماة لما رأوا علائم النصر تركوا أماكنهم دون إذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا من قائدهم عبد الله بن جبير، فدارت الدائرة على المسلمين وكاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتل. كل ذلك كان نتيجة لعصيان القائد وعدم اتباع أمر الولي.
من كاظم الغيظ اكسب يا الموالي علم، والرضا وابن الجواد أصبحوا نار العالم، والهادي والعسكري رفعوا علم علم، هل علم ظل ينتظر جف الذي ينشر راعي غايب وهجر للقلب، نشريه برواحنا وأولادنا.
مستمعين الكرام، الولي الشرعي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته هم علماء الدين ومراجع التقليد الذين تعترف الأوساط العلمية بهم، وفي حال إقامة الدولة الإسلامية يكون ولي أمر المسلمين واحدا ويجب على الجميع طاعته وامتثال أمره. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 3:43 من هدي المنبر الحسيني، تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 3:59 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 4:01. منار العقول في النهج العلوي عند 4:14، في الساعة 4:28 لآلئ ودرر. تأتيكم مكارم الأخلاق عند 4:40، في الساعة 4:58 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 5:15 عند 5:48 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. أسئلتنا وأجوبة الثقلين، هذا البرنامج يأتيكم عند 6:06 في الساعة 6:19 من أعلام المؤمنات. نور وبلاغة عند 6:35 والأناشيد المختارة عند 6:44. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي. موضوع البحث هو بركات العفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. في المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزة. واحدة من مكارم الأخلاق صفة العفو. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من خلال آيات أمر بالعفو. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال أقوال عديدة حث على العفو وذكر البركات المترتبة على العفو. في هذا النص الذي تلوته عليكم ذكر أثراً واحداً من هذه الآثار وهي العزة. لماذا العزة؟ كأن الإنسان من خلال عفوه خصوصاً مع اقتداره على الطرف الآخر، أولاً يجلب المحبة ويوجد الألفة. أنتم إذا تلاحظون كثير من المشاكل الاجتماعية منشأها ماذا؟ منشأها عدم العفو. تدققوا، كثير من النزاعات التي تحصل أحيانا حادث بسيط، حادث سيارة، اصطدام بسيط، اصطدام بسيط إذا أعقبه عفو خلاص ينتهي. أما أحيانا على أثر هالاصطدام البسيط يحصل شجار، هذا يقول شيء ذاك يقول شيء أشد منه، وإذا بالمسألة تشوف أخذت أبعاد كبيرة. أحيانا في الأسرة الرجل يأتي من الطريق متعب كذا يقول شيئا، إذا الطرف الآخر عفت عنه، مثلا زوجته غضت النظر عفت عنه انتهى كل شيء. أحيانا ترد عليه، هو هم شنو بنحو آخر يرد، شوف تصل إلى قضايا أحيانا لا تحمد عقباها. إذن صلى الله عليك يا رسول الله حقيقة ما أروع كلامه، عليكم بالعفو فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزة. ظهر بها متكبلة، فتعافوا يعزكم الله. شوفوا إذا أنتم تستعملون العفو الله جل وعلا هو يعزكم، يعني مقابل عدم العفو شيء يسبب الذل نعوذ بالله. طبعا الروايات بهذا الخصوص كثيرة، أني أختار لكم بعض هذه الروايات حتى تتأملون البركات المترتبة على العفو إن شاء الله ببركة تعاليمهم والعمل بها إن شاء الله. نسأله أن يوفقنا للتزين بمكارم الأخلاق. في المروية عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. هي هذه موهبة اللي قدرت عليه، حيث أنها موهبة ونعمة. النعمة تحتاج شنو؟ تحتاج إلى شكر، فاجعل العفو عنه شكرا لهذه الموهبة والنعمة. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. يقول إمامنا الصادق سلام الله عليه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة له: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ خلائق جمع خليقة، إشارة إلى الأخلاق يعني. ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ هذا اسمعوا، العفو عمن ظلمك وتصل من قطعك والإحسان إلى من أساء إليك وإعطاء من حرمك. احنا عندنا التقابل بالمثل وعندنا التقابل بالضد حسب هذه الرواية. رسول الله صلى الله عليه وآله ما يأمرنا بالتقابل بالمثل، مثلا اللي قطعك اقطع، مثلا اللي ظلمك اظلمه، هذا التقابل بالمثل يصير. هنا أمرنا صلى الله عليه وآله بالتقابل بالضد، جدا ملفت هذا. تتأملوا النص كيف هو. العاف عمن ظلمك تصل من قطعك. بعدين في الواقع إذا واحد يتأمل، أحيانا هي بالبداية قطيعة، رحم عندك قطعك، إذا واحد استمر معه على القطيعة هم الأمور تصل إلى شنو؟ إلى ما لا تحمد عقباها. أما إذا من البداية وصله شنو؟ خلاص انتهى. هذا أساء إليك، إذا قررت قابلة بالمثل عاقبتها لا تحمد، بينما إذا عفوت عنه حقيقة. لاحظوا تعاليم جدا دقيقة. وإعطاء من حرمك، وإذا لاحظنا طبعا سيرة أولياء الله صلوات الله عليهم، بدءا بالنبي صلى الله عليه وآله وكذلك أهل بيت اللي هم امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله، حياتهم حافلة بالعفو والسماح بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لعله لا يخفى عليكم جماعة، ذول رسول الله أهدر دمهم أكثر من واحد، طبعا على أثر ما صدر منهم من أمور، وغالب هذه الأمور كانت مخلة بالمجتمع طبعا، وتضمنت الإساءة إلى شخص النبي صلى الله عليه وآله والترويج ضد الدين، قضايا كثيرة صدرت منهم. رسول الله صلى الله عليه وآله أهدر دم جماعة من هؤلاء، منهم الهبار بن الأسود. الهبار كان قد روع إحدى ربائب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصدرت منه أمور كثيرة، هجوه لرسول الله كذا وكذا، رسول الله أهدر دمه. بعد فتح مكة طبعا رسول الله هو الفاتح وهو المنتصر، ظهر جماعة قالوا له إذا تقدر توصل نفسك إلى النبي بسلام وتطلب منه العفو رسول الله يعفو. وبالفعل هذا الذي حصل، كان مهدور الدم بس إجا بنحو أوصل نفسه إلى رسول الله وبين اعتذاره، صلى الله عليك يا رسول الله. يقول أصلا تهلل وجه النبي، رحب به، وفي آخره قال والإسلام يجب عما قبله. لا يكون أنت قلق يعني أنه راح يعاقبوك على أمور سابقة، خلص. حقيقة العفو وما أدراك ما العفو. الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه مر عليكم، عندما قابله ذاك الشامي قابله بماذا؟ بالشتيمة. بدأ يشتم، أعوذ بالله، أمير المؤمنين، يشتم الإمام الحسن، مسكين مغفل يعني، الإعلام المضلل الأموي سبب له الحالة هذه. وإذا به صلوات الله وسلامه عليه يقول له يا هذا أراك غريبا، قال لا أنا من أهل الشام، بالنتيجة الإمام تلطف إليه سلام الله عليه وقال له هلا حولت رحلك إلينا، إن لنا دارا رحمة واسعة، إنك إن استرشدتنا أرشدناك، استرفدتنا أرفدناك. بالنتيجة ندم، قال سيدي قبل قليل أنت وأبوك أبغض خلق الله إلي، والآن أنت وأبوك أحب خلق الله إلي، والله أعلم حيث يجعل رسالته. أمثلة كثيرة حقيقة. عليكم بالعفو، فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فتعافوا يعزكم الله. وأختم بهذا الحديث أيضا، قال صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بمكارم الأخلاق فإن ربي بعثني بها، وإن من مكارم الأخلاق أن يعفو الرجل عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، وأن يعود من لا يعود. وفرض الإنسان يمرض، الطرف هم اطلع عن مرض هذا ما أجي إلى عيادته، ولكن بالمقابل شنو؟ عندما ذاك الطرف الآخر يمرض هذا يروح إلى عياده. المكارم الأخلاق وهو من مصاديق العافو. إن شاء الله ببركتهم الله يوفقنا للتزين بهذه الصفة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي، نسألكم الدعاء.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرام.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله